على الدرب. برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. نرحب في بداية اللقاء بالشيخ صالح ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا.
أهلا بكم بالمسلمين،
حياكم الله. شيخ صالح، العزل عن الزواج اتخذ عدة طرق، ومن أسبابه أشياء كثيرة، منها الرغبة في الوظيفة، ومنها الرغبة في مواصلة التعليم، ومنها عدم الإيمان بالتعدد، ومنها أيضا مشكلة الحسب والنسب، وهكذا وهكذا. يمثل هذه القضية رسالة واحدة بعد أن اجتمع لي عدة رسائل كلها تبحث في هذا الموضوع. الرسالة من البحرين الشقيق، والباعثة بها الأخت نورة الطهمازي. الأخت تسرد قضيتها فتقول: إنها فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، تقدم لها رجل متزوج وله أبناء فوافقت عليه، وهي مؤمنة بهذا الزواج، وقالت لأمها بأنها موافقة على هذا الرجل وتريده، علما بأن والدها متوفي. وكذلك أمها لم يكن عندها مانع في موافقتها على هذا الرجل المتزوج، لكن المشكلة حصلت من إخواني وأخواتي ورفضهم إياه. وتستمر فتعرض كل الأسباب التي ذكرتها. شيخ صالح، لو تكرمتم بمعالجة هذه القضية، وربما أن موطنها ليس واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا شك أن وضع الزواج من أعقد الأمور في هذا الوقت لأمور عديدة، منها تيسر العمل لكثير من الفتيات، ومنها تيسر إشباع الغرائز لكثير من الفتيان، وتمكن الكثير منهم من الانطلاق إما في بلادهم إن كانوا يجدون ما يريدون، وإما إلى غير بلادهم إذا كانوا في بلاد لا يتوفر فيها إشباع الغرائز بحرية ودون عقاب من عقوبات الشريعة. ومنها الغلاء المهور في كثير من البلدان إلى أن وصل حدا يصعب معه على كثير من الشباب أن يصلوا إلى أغراضهم في بناء الأسر. فاجتمعت هذه العوامل بغيبة من الفكر الباني الإسلامي، وبغيبة من الوعي لدى الأسر للتعاون، لأن هذا الأمر لا يعالجه فرد بسلطته وحده، ولا تعالجه جماعة بانفرادها، وإنما هو من الأمور التي تحتاج إلى التعاون الذي أمر الله به جل وعلا في كتابه، إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هو الشامل لكل أعمال الخير، والتقوى كذلك وفيها زيادة، وهي اتقاء الأخطار وأخذ الحيطة للمحافظة على أسمى ما عند الأمة من العقيدة والأخلاق. والشريعة الإسلامية لم تفرق بين المسلمين، وجعلت النسب الأوفى والمنزلة الكاملة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إنما الواجب على أولياء الشباب البنين وبنات أن يجتهدوا في إيصال الأهداف الإسلامية إلى ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله. جاء في حديث رواه الترمذي بسند الحسن: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير، أو غير ذلك من الألفاظ الواردة في طرق الحديث. ووردت الأحاديث الناهية عن التغالي بالمهور، والمرأة إذا بلغت سنا معينا صارت أملك بأمرها، ولا أعني أنها تملك إجراء العقد وإبرامه، ولكن إذا رفض ولي أمرها ولو كان صاحب أكمل ولاية وهو الأب، إذا رفض بدون مبرر شرعي وجدت نفسها مضطرة لأن تخالف رأي أبيها فلترجع إلى القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي يمنع الأب فمن دونه من التعسف في استعمال سلطتهم على من جعله الله تحت ولايتهم، فولاية الله فوق ولاية الجميع. فإذا جاء للمرأة كفء في دينه وصار قادرا على الإنفاق عليها وإسكانها، فإن المتعين لحفظ مصلحتها وصيانتها وتهيئة أسباب رعاية شيخوختها في المستقبل أن يهيئ لها أسباب الزواج. فإن الشاب والشابة هما في المستقبل شيوخ الوقت، فهم الآن يقومون بأمورهم ويهيئون حاجاتهم لأنفسهم، وبعد فترة من الزمن يحتاجون إلى من يرفق بهم. فإذا لم تكن أمور الزواج ميسرة للجميع ومهيئة أسبابها، وإذا لم يتعاون المجتمع على هدي الكتاب والسنة على تيسير أسباب الزواج، أصبح المجتمع الإسلامي بعد فترة من الزمن فيه مجموعة من الأيامى والعازبين من الشيوخ الذين لا يؤمنون بناء بيوت أسر في المستقبل، وينظرون إلى مستقبلهم نظر متشائم: من سيتولى رعاية هرمهم؟ ومن سوف يقوم على شيخوختهم أو على تمريضهم إذا مرضوا؟ ومن لهم من يشرف على المرضى؟ لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول: تزوجوا الودود الولود، ويقول: لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، ويرغب المرأة بالصبر على متاعب الزوج وعلى تحمل أخلاقه التي لا ترضاها إذا لم تكن أخلاقا انحرافية عن الدين. كل ذلك لتبقى الأسر محوطة بسياج الأمن والأمان، ومصونة بحراسة الدين والأخلاق الإسلامية. والفتاة التي عمرها 30 سنة هي في الحقيقة زهرة دنا إليها الذبول، وأقبلت عليها عواصف السموم التي توشك أن تعصف بشبابها، فتدعها لا يرغب في شمها إذا لم يتدارك أمرها وتسهل طريقة الزواج من أولياء أمرها من أم وأخ وقريب، أوشكت أن تكون قد تخلفت عن الرقب وصارت سائرة لوحدها، وبالتالي تحس هي ويحس أقاربها بالحسرة والندامة. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يحاربوا الغلاء غلاء المهور، وأن يقضوا على ما يسبب تقهقر الشباب عن طلب الزواج، وأن يعينوا الشابات ويرغبوهن فأي مصلحة للفتاة أن تواصل تعليمها مثلا إلى أن تصل قمة التعليم وأعلى الشهادات، ثم إذا هي قد تجاوزت سن بنات جنسها فتزوج سواها، وإذا بمن كانوا في سنها لا يرغبون بمثلها، ومن كانوا في سن متقدم تعزف عنهم هي، ثم بالتالي تكون ضحية من الضحايا. لا شك أن التعليم حلية، ولكن عماد الأسرة الزواج، فالحلية يمكن أن يستغنى عنها، والعمود لا يقوم بيت بدونه، كما أن الزواج ضرورة من الضروريات في الحياة، والتعلم والوظيفة جزء من التحسينيات، وبإمكان الأمة أن تستغني عن التحسينيات بالحاجيات، وقد تستغني عن الحاجيات وتكتفي بالضروريات، فالزواج وما يتبعه من الأمور الضرورية لبقاء المجتمع وسلامته واستمرار النسل والمحافظة على الأخلاق. ويجب أن لا يكون المال وأن لا يكون المنصب والجاه والحسب على اختلاف أشكاله مانعا من الزواج، فالحسب الحقيقي هو الدين. فإذا وجد هذا الحسب وتوفرت أسبابه فالبقية تبع. لا شك أن الشخص إذا توفر له حسب الدين وحسب المال وحسب النسب والجمال في الجنسين أن هذا من الأمور التي ترغبها النفوس أجمع التي تتصل إلى الصلاة، لكن إذا أعرى عن هذه الأمور فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة بدينها ومالها وحسبها وجمالها، على اختلاف ترتيب الحديث، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه عوامل في المرأة يختارها الرجال لأجلها، وهي بنفس الفعل عوامل في الرجل. فالبنت ترغب الحسيبة صاحب الحسب، ترغب صاحب المال، ترغب الجميلة من الرجال، ترغب الدينة إذا كانت دينة. وإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الرجل واجتمعت في المرأة فقد تهيأت الأسباب الخيرة لبناء أسرة خيرة وإنجاب جيل محافظ صالح. فالواجب على الأمة في كل مكان وعلى أولياء البنات أن يكونوا عونا على لمستقبل بناتهم، وأن يساعدوا البنات على الزواج. ومن الأمثلة الشائعة في هذه البلاد: زوجوهن وأعينوا عليهن، على اختلاف في ألفاظها على حسب مناطق هذه البلاد، لكن المعنى شائع في جميع أطراف البلاد، وهو أن النصح للبنت أن تزوج وأن تعانى في الزواج وأن تهيئ أسباب الرغبة بها بتهيئة الأمور المرغبة بها لئلا تبقى. فالبنت بعد سن 40 بقليل قل من يرغب بها، فإذا وصلت 50 فقد انصرفت الرغبات إلا أن يشاء الله لمن يريد أن يجعلها خادمة. فعلى أوليائهن من أم رشيدة وأخ محنك وأب حنون أن يحرصوا على المبادرة في الزواج. وأنا أنصح كل ولي أمر من أولياء أمور البنات، وكل أم وكل أخ وكل فتاة، أن يحرص كل منهم على المبادرة في الزواج.
أيوة.
ولو قطع التعليم.
طيب.
فكما قلت سابقا، ما التعليم إلا مجرد صبغة وحلية.
أيوة.
تعصف بها أي عاصفة من عواصف التغيير. ويبقى الزواج. والإنجاب. والأولاد. والبر والحنان. فعلى كل واحد أن يحافظ على ما يستطيعه في هذا الأمر، وأن يهيئ الفرص للزواج. وعلى الشباب من الذكور أن يجدوا في طلب الزواج، وأن لا يتصوروا أن الزواج مانع من مواصلة الدراسة أو أنه عائق عن المذاكرة والتحصيل، فهو في الحقيقة مانع من الضياع وحاد من الانفلات بلا قيد ولا عقال، ومهيئ شهوات مباحة محمودة يثاب الإنسان على الوصول إليها. وقد قال أوضح الخلق إلى الخلق وأصدقهم كلاما وأوضحهم بيانا وأبرهم وأرحمهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لف عليه بالصوم فإنه له وجاء. فحظه صلى الله عليه وسلم للشباب يشمل البنين والبنات. أسأل الله أن يوفق الجميع للتجاوز هذه العقبات، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يوفق البنات البنين والبنات للمبادرة إلى الزواج، وهو لا يعوق البنت عن الدراسة والوظيفة كما لا يعوق الابن عن الدراسة والتحصيل. والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا أفهم مما تفضلتم به شيخ صالح أن الزواج مقدم على كل الاعتبارات.
هذا مما لا يشك فيه، يشك فيه عاقل ناصح لأمته ومن تحت رعايته.
بارك الله فيكم. رسالة ننتقل إليها ووصلت إلى البرنامج من مجموعة من المستمعات، يقولن إنهن يعملن موظفات، لعل لهذا الموضوع ارتباط بما سبق شيخ صالح، إنهن يعملن كموظفات، فهل يجوز لهن أن يستأجرن سيارة للذهاب والإياب، علما بأن مكان العمل يبعد عن منازلهن بما يقرب من 80 كيلومتر؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخبير خبرة أساسها الوحي، فإنه لا ينطق عن الهوى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فذهاب مجموعة مع رجل أجنبي مسافة 80 كيلو، ماذا يتوقعنا حدوثه؟ ألا يتوقعنا انقلابا للسيارة أو انفجار عجلتها أو وجود أي خلل فيها في وقت الذهاب أو الإياب؟ وليفرضنا أن قائد السيارة على قدر كبير من التقى والورع والأمانة، فإذا حصل ما حصل من عطال للسيارة، إن بقي معهن بقوا بدون انتقال، وإن ذهب لإحضار حاجة لسيارته ألا يتوقعن أن يصل إليهن ذئاب شرسة ثعبة في هذه الأمانات الثمينة فتفسد ثمانتها وتقضي على أعز ما تملكه في جسمها؟ إن واجب على المسلمة أن لا تفرط في أمرها، وأن لا ترتكب الأخطار، وأن لا تخرج في أرض مسبعة بدون حافظ أمين أذن الشرع في توليه الحفظ. لا أغض من قدر النساء، ولكن النساء يعرفن أنفسهن، فالمرأة تعرف من نفسها أنها عرضة للخطر، وتعرف في نظرات الرجال إليها أن وراء هذه النظرات أنيابا خطرة، وأن مكمن هذه الأنياب لا بد له من فريسة، وأن النساء فرائس أنياب الرجال. وقديما كان الناس يتمثلون في الزمن القديم بصوت الرجل وخلبه للمرأة، لأنه بمثابة أنياب الذئب، كانوا يحدثون في سابقا في لهجاتهم العامية، ويرون أن الرجل ذئب المرأة إذا لم يكن زوجها أو ولي أمرها الذي جعله الشرع حاذرا لها. فأنا لا أرى أن المرأة يحل لها أن تمشي 80 كيلو ونحوها بدون محرم. وإذا كان لابد من شيء فإن الجهة المسؤولة عن تعليم النساء تضع قائدا معه امرأته يخفف من الخطورة وإن لم يكن كافيا.
هذا إذا كنا يعملنا في هذه الجهة التي تعلم النساء، لكن إن كنا يعملنا
أما إن كنا هؤلاء يتحدثن وهم في خارج بلادنا فأنا أنصحهن أن لا يعرضن أنفسهن لما لا يستطعنه. وإن كان كثير من البلاد يقع فيها أمور منكرة، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا. والحمية مقدمة على العلاج، والاحتياط أمر مطلوب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والإنسان لا يدخل مدخلا إلا بعد أن يعرف كيف يأخذ منه، كما قال الشاعر: وأحلم الناس من أحلم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر.
الله الله.
ويقول الآخر: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن مشى غرة في موضع ذلك. فلا بد للإنسان أن يعرف كيف يتصرف. فالمرأة إذا انزلقت أو أرغمت على أمر تكرهه يتعلق بعفافها فقد قضت على مستقبلها، ولن يرغبها إلا من كانوا على وضع سيء لا ترضاهم قبل حصول الكارثة لها. فليتق الله النساء، وليتق الله أولياء أمور النساء، ونسأل الله للجميع الحفظ والعناية. والله أحب.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، الواقع عمل المرأة وما فيه من مساوي وما فيه من شرور تصوره لنا رسالة الأخت أم إيمان من مدينة الجبيل الصناعية. أختنا تذكر أنها تركب في السيارة وليس معها محرم، وأيضا تذكر أنها اضطرت لجعل أطفالها في الروضة، وتذكر أنها محتاجة لمنع الحمل، بالإضافة إلى أمور وأمور تذكرها ومتاعب البيت وما أدراك ما متاعب البيت. شيخ صالح، عمل المرأة هذه هي ثماره، ماذا تقولون؟
الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من العمل، وإنما وضعت حدودا وحواجز لا تتخطاها المرأة في العمل، منعتها من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم والخروج من منزلها إلا إذا اضطرت للخروج. أما أن تكون قادرة على البقاء في البيت والعيشة مهيئة لها دون الخروج فلا يحل لها الخروج، وإذا خرجت فلا تخرج مع رجل أجنبي عنها، ولا تخرج سافرة ولا متعطرة، ولا تقطع بكلامها للآخرين، وتعمل بحشمة وأدب، ولا تعمل مع الرجال. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعملن. فأسماء ابنة أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم تنقل النوى على رأسها لناضح الزبير، وفاطمة سيدة النساء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طحنت واستقت وكنست إلى آخره. لكن العمل العصري الموجود الذي دعا له أدعياء إفساد المرأة أو دعاة إفساد المرأة خرج بالمرأة المسلمة وغير المسلمة من حصنها الحصين ومكانها الأمين إلى أن تكون فريسة لنظرات الرجال الشرسة ولأفعالهم النجسة. ودعاة أنصار وأنصار المرأة كما يزعمون وهم في الحقيقة أعداء المرأة دعوها أولا للانفلات من رفقة الحياة، لأنهم يعلمون أن الحياء هو القيد، فإذا خلع الحياء ورمي به في عرض الطريق فقد أصبح رامي الحياء يفعل ما يشاء. فهم يعلمون أن من لم يستحي عمل ما شاء، كما قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما راودوها واشتغلوا معها حتى خلعت رداء الحياة وصلوا إلى أغراضهم، فصارت تمزح مع هذا وتضحك لهذا وتزحم هذا لمنكبها، وربما وضع يده على أي مكان منها فلم تبالي، لأنها رأت أن الأمر حرية وأن العبودية التي يزعمها أنصار فساد المرأة قد ولت وقد صدقوا. فإن حياطة المرأة وصيانتها وصونها زواجر الشريعة ومراقباتها قد ولت إلا في بعض البقاع. فلما دعوا إلى هذه الدعوة وبدأت في أوروبا وانتصروا وانتصر الفاسدات معهم على الصالحات، ولا أقصد الصالحات في العقيدة وإنما المحافظات على أنوثة المرأة عموما، لما انتصروا قاموا يصدرون هذا العفن إلى بلاد الإسلام. كان في أول الأمر مع جحافل الاستعمار، ثم فرخ الشر وبار في بلاد الإسلام، فتفقست هذه البيوض السيئة عن فراخ رضعت لبن الفساد وارتوت دماء النفن الذي استورده وغذابه النابتة في كثير من بلاد الإسلام أعداء الإسلام. فانتشر هذا التخبط، لا أقول الوعي وإنما أقول هذه السخرة التي أسخرت الناس على الحق وصرفتهم عن الهدى. والنساء ضعيفات عقل ودين، يغرهن الثنى كما قال الشاعر، خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فصارت تتفنن المرأة في إبداء فتنتها وإظهار زينتها، فإذا أرادت أن تخرج إلى مقر وظيفتها أو إلى السوق لشراء حاجة وجدتها تتقلب أمام مرآتها يمنة ويسرى، تنظر إلى سوالفها وجبينها وثغرها وعنقها ونحرها وجنبيها، ربما وضعت لها مرآة أمامية وخلفية لتنظر من أمام ومن خلف حتى تتحقق أنها خرجت بوضع تخلب الأنظار، لأنها يعجبها أن يقال ما أجملها من هذه، أو يعجبها أن تنظر إليها الأعين، لأن الحياء الذي يزجرها ويمنعها من الشين قد ولى وحمله دعاة الإفساد ورموه في البحر. فلن يبقى إلا البقية التي أسأل الله أن يحفظ علي الجميع دينهم وحياهم. ولا نجاة من هذا إلا بأن تتحصل المرأة بالإيمان وتعتني بالخوف، لأنها إذا زلت قدمها يصعب أن تستدرك ما حصل به الزلل. وهذا إنما يكون بأن يكون على الأعمال حارسا من الأنظمة الشرعية والقيود الأخلاقية التي تحظر على المرأة أن تعمل بجانب رجل، أو أن يخلو رجل بامرأة وهو ليس بزوج ولا محرم، أو أن تؤدي خدمة مباشرة لرجل أجنبي عنها، لأنها إذا جاءت تتبادل معه الحديث والتخاطب، فالشعر العربي في القرن الماضي يقول: نظرة فابتسامة فكلام، فسلام فموعد فلقاء. تكون الأمور بهذا المثال، دركات، ولا أقول درجات وإنما هي دركات وانحطاط، نسأل الله العافية. فالواجب على المرأة التي تحتاج لتعمل أن تعرف كيف تعمل، وأن لا تقدم على العمل إلا إذا علمت بأن نفسها مصونة وجمالها محفوظ وأنها سالمة من الوقوع. فإن كون المرأة تفقد كثيرا من الحاجيات خير لها من أن تدرك الحاجيات والتحسينيات وتفقد حياءها وعفافها، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ صالح، ولا شك وأنتم تقدمون هذه الإجابة الموجزة تدركون كل الأمور. مع إخواني المسلمين أدعو وأقول: واصلوا مسيرة الدعوة هنا وهناك، والله المستعان، والله الهادي إلى سواء السبيل. في نهاية اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل، وآمل أن يتكرر اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلها زميل مطر محمد الغامدي. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء.
هذا الخياط في بلجرشي عين ألف لام في السوق الجديد بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: أنا خياط ملابس رجال، أنا أحب أن يكون الثوب أسفل الكعبين لعلمي أنه حرام، لكن الذي يحصل أن كثيرا من الزبائن يطلبون أن يكون الثوب أسفل من الكعبين، بل ربما يمس الأرض، ولو رفضت طلبهم لذهبوا لغيري، والكثرة يريدون ذلك، فأرشدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم.
من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوجه إلى الله بعمله بصدق يعطف الله عليه القلوب، ومن التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، كما أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يريد أن يكتسب الزبائن بإجابة رغباتهم في إطالة الملابس إطالة لا يقرها الشرع ولا يأذن بها، هو في الحقيقة ملتمس لرضا الناس بسخط الله. وأما ترك ذلك والإصرار والتصميم على أن يتجاوز الثوب الكعبين فهذا فيه رضا الله، وفيه صرف للقلوب إلى هذا السائل، وفيه تيسير لأمره، لأن من ترك شيئا ابتغاء مرضاة الله عوضه الله سبحانه خير مما ترك. وأنصح به أصحاب الملابس أن يتقوا الله وأن يخافوه، وأن لا يحرصوا على إطالة ملابسهم بما يخالف السنة، فإن من تعمد إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين فهو في النار، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ميم ألف مصري بعث إلينا بهذه الرسالة وهو يعمل بالمملكة، يقول فيها: في يوم من الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب ذهابها إلى منزل والدها، فحلفت عليها بالطلاق أن لا تذهب إلى هذا المنزل مرة أخرى. وفي يوم كان أخوها يريد أن يسافر إلى أي بلد، فقالت لي: ماذا أفعل الآن؟ فقلت لها: اذهبي إلى بيت والدك وسوف أذهب إلى الشيخ فلان. وذهبت ومعي شخص إلى الشيخ، فرد لي اليمين وأعطيته بعضا من المال، وقلت له: هل أطعم 10 مساكين؟ فقال لي: سوف أعمل اللازم، مع العلم أن هذا الشيخ مأذون شرعي، فهل هذه الطلقة تحسب طلقة؟ وهل عملنا هذا صواب؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب أن عملك هذا يمين يكفرها كفارة اليمين، وأشك بهذا الشيخ الذي أخذ منك هذا المبلغ، لأنه ما الداعي إلى أخذه إن كان أخذه ليحلل لك ويوضح لك الحكم، أما إن كان أخذه نائبا عنك ليتولى التخفير وأنبته بذلك ليطعم 10 مساكين فلا شيء عليك، ولكني أنصحك لأني أتوقع أن هذا الشيخ قد لا يكون فعل أن تطعم 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من بر أو أرز أو تمر من طعام بلدكم لفقراء 10، وبذلك يحصل تحلة قسمك ولا يقع طلاق سواء كفرت أو ما كفرت، فإنك إن لم تكفر تكون آثما، أما الطلاق فلا يقع، وإن كفرت فحللت من إثم هذه اليمين، الله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل لا يرغب ذكر اسمه، مقيم في جيزان وهو غيور على دينه كما يقول. يقول: لقد شاهدت جماعة عندنا يأكلون شجرة القات ويجتمعون في بيت أحدهم ما بين 8 و10 أشخاص من بعد صلاة الظهر، ولا يقومون إلا بعد صلاة العشاء وهم في أكلهم لهذه الشجرة. وإذا سألناهم لماذا لا تقومون لصلاة العصر والمغرب والعشاء، قالوا: كيف نصلي ونحن نأكل هذا القات؟ ومنهم مع الأسف أحيانا إمام مسجد، وأحيانا مؤذن، وأحيانا بعض الناس الذين يحسبون من أهل الخير، فما حكم عملهم هذا؟
عملهم هذا إجرام في الدين، وارتكاب لما حرم الله وتعطيل للصلاة التي هي أعظم فرائض الدين البدنية، أعظم الفرائض البدنية الصلاة، وتركها بهذا العمل وسيلة للضلال والعياذ بالله، وتناول هذه الحشيشة الخبيثة عمل سيء، فإن التحاليل المخبرية أثبتت أنها ملحقة بفصائل الحشيش المخدر. الإنسان لا يجوز له أن يجلس لقراءة القرآن حتى يفوت وقت الصلاة العصر أو المغرب، فكيف إذا كان يرتكب المحرم؟ اشتغال الإنسان بعبادة من العبادات كقراءة القرآن أو تعليم علوم الشرع أو الكد لحصول على مبلغ ينفقه في سبيل الله لا يجوز له أن يستمر عليه إذا كان يفوته وقت الصلاة، وإذا فعل فقد أساء أعظم إساءة، فكيف إذا جلس لمضغ هذا القات الخبيث الذي ألفه كثير من الناس في هذه الجهات في جنوب الجزيرة، وهو وإن تساهل فيه بعض علماء ذلك القطر وعدوه لإلفهم إياه غير محرم، فالصحيح أنه محرم. وهذا العمل كما قلت لو كان في الطاعة إذا ترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها فهو عمل محرم والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول انتشرت الرشوة في بعض الجهات، فإذا كان لك حاجة في جهة وأنت لا تعرف فيها أحدا فلا يمكن أن تحصل عليها إلا إذا دفعت له مبلغا من المال، وقد شاهدت ذلك في بعض الأماكن، فهل هذا يجوز وبماذا توجهون؟
يحرم على الآخر أن يأخذ شيئا بغير حق، ويجب على الذي يدفع أن يبلغ عن ذلك الشخص ويرشد إلى جرمه ليقبض متلبسا بهذا الجرم، لأن هذا من الإفساد الإداري ومن تخريب الذمم ومنع الحقوق من أربابها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا إثم وعدوان، والله أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. فنصيحتي للسائل أن يتعاون مع أهل البر والتقوى الذين يكافحون الفساد الإداري ويبلغ عن مثل هذا الشخص ليقبض عليه فتستريح البلاد والعباد من شره وأذاه. أما الآخر فيحرم عليه أن يأخذ ريالا واحدا من غير حق والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا ميم ألف عين ريتيري الجنسية بعث لنا بهذه الرسالة، يقول فيها: هل تصح صلاة الإنسان بدون إقامة؟ وما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الذي يشرع بعد كل صلاة؟ أفيدنا أفادكم الله.
الإقامة ليست من شرائط الصلاة ولا من أركانها وليست بواجبة، سنة أن يقيم المرء الصلاة لأنها ذكر يطرد به الشيطان، وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر يعني هرب، فإذا انتهى حضر ليلبس على الإنسان، فإذا ثوب للصلاة أقيمت أدبر حتى لا يسمع الذكر، فالتثويب لها ذكر طيب يطرد الشيطان. فإذا صلى الإنسان بدون هذا التثويب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك ولا إثم ولا تثريب، وإن كان الأتم والأكمل الإتيان بالإقامة والله أعلم.
بارك الله فيكم. بقية السؤال ذكر فيه التسبيح والتهليل والتحميد.
أما التسبيح والتهليل والتحميد بعد الصلاة والأذكار فإن السنة للمصلي إذا سلم أن يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام، ويكثر من الثناء ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسن له بعد ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه جمل ثلاث يقولها 33 مرة، ثم يقول بعدها لتبلغ 99 كلمة يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من حافظ على هذه الكلمات بعد كل صلاة طول عمره غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وإنما نتساهل بها وننسى ويشغلنا مشاغل الدنيا عن المحافظة عليها فيصيبنا ما يصيبنا من أذى ونفقد ما نفقد من خير بسبب التفريط، ولو حافظنا على هذا الذكر العظيم بعد كل فريضة لوفقنا الله جل وعلا في كل أمورنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. لكن طبعا يقول المصلي بانفراد ليس جماعيا،
أما ذكر الجماعي فهو غير مشروع، ما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات أذكارا جماعية، وإنما يسبح كل إنسان لنفسه. ثم هناك تنبيه، الناس إذا صاروا يسبحون ويهللون جماعيا صارت قلوبهم مشغولة بالتجاوب وانسجام الأصوات وتوافقها، ولا يفكر أحدهم بمدلول، أو أكثر لا يفكر بمدلول هذه الأذكار ومدى تأثيرها على قلبه. أما إذا صار يسبح لنفسه ولا يرتبط بغيره فإنه يهتم بما يقوله بلسانه ويفكر به في قلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يسأل، هل هناك ذكر معين يقوله المصلي بين السجدتين أفيدنا أفادكم الله؟
يقول ما شاء، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وانصرني وسددني واغفر لي والدي، كل ما أحب من الأدعية، وهذا من أمثل ما يقول.
بارك الله فيكم. وهذا السائل بلغيث حامي الدرهمي من الدبيسية في القنفذة، يقول في رسالته: بعض الناس في القديم كانوا لا يختنون أولادهم إلا إذا بلغوا 15 من العمر، وهناك من الأولاد من مات قبل ذلك أو من يموت ولم يبلغ، فما رأيكم، هل يجوز ختنه بعد موته قبل أن يدفن؟
إذا مات فلا داعي للختان، لأن القصد من الختان هو إزالة ما يحفظ النجاسة، هذا هو المقصود بالدرجة الأولى، ليكون بعد قضاء حاجة البول قادرا على غسله ولا يبقى أثر في تلك القنفة الساترة لحشفة الذكر. فإذا مات فلا داعي، وإن كان الأولى للناس أن يختنوا أولادهم في حال صغرهم المبكر، فإنه أرفق بهم وأسهل وأسرع للنمو وأقل الحركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: كنت أعمل في جدة، ولما جاء وقت الحج حججت ولم أحرم من الميقات، وسألت بعض المشايخ فقالوا لا بد أن ترجع إلى الميقات وإلا يلزمك دم، ورجعت إلى مكاني في بلدتي وذبحت ذبيحة هناك، وقيل لي لا يجوز ذبح هذه الذبيحة إلا في الحرم، فهل أذبح مرة ثانية؟
إن كنت تعمل في جدة مقيما للعمل ثم أحرمت من نفس مدينة جدة فلا شيء عليك إذا أتممت مناسك الحج، وإن كنت خرجت من مدينة جدة للحج وأحرمت من مكة فإنك تكون قد تجاوزت الميقات، لأن من كان يسكن دون مواقيت الإحرام يحرم من محل سكنه للحج. فإن كنت لم تحرم من محل سكنك في جدة وجئت إلى مكة بملابسك المعتادة وأحرمت منها من مكة، فالواجب عليك ذبيحة تذبحها لفقراء الحرم، ولا يجزي ما تذبحه في وطنك أو في جدة، لابد أن تذبح لفقراء مكة، هذا هو الواجب في هدي ارتكاب المحظور، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا مرسل محمد خيلان الحربي من البكيرية شركة الكهرباء، يقول: إذا حلف الإنسان على المصحف على أن يترك الدخان ثم عاد إليه مرة أخرى وتكررت من هذه العملية مرارا، فماذا يفعل؟
أنصحه بأن يكون رجلا ذا شخصية وقدرة على التصرف في سلوكه، وألا يكون متصفا بالخور وعدم الثبات هزيل الإرادة، فإن الرجل مطلوب فيه أن يكون ذا إرادة حازمة وعزيمة صادقة، فعليه أن يكفر كفارة اليمين، وعليه أن يقلع عن هذه المعصية وأن يتوب إلى الله، فهي معصية في الدين وهي سبب للسرطان ولكثير من الأمراض التي يعرفها الأطباء ويعرفها الناس بالتجربة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا نصر محمد تركي مصري مقيم في المزاحمية، يقول هذا السائل: الله تعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، فهل نحن معذبون بما عليه الأغلبية الساحقة في بلاد المسلمين اليوم من وجود نساء كاشفات لوجوههن وشعورهن ونحورهن وسوقهن ونحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
كل من رضي بهذه الأعمال فهو مشارك لمرتكبيها، وكل من أقرها مع قدرته على تغييرها فقد أخل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن الناس في سترهم وحجابهم قد فرطوا في الستر والحجاب في عامة بلاد الإسلام، فالنساء يخرجن مبديات نحورهن وشعورهن ووجوههن وعارضات لجمالهن في الأصباغ وغيره، يفتن الرجال الكهول قبل الشباب المتوقد. والذي يرضى بهذا العمل ويسمح لزوجته أو بنته أو أخته لأن تفعل هذا الفعل هو في الحقيقة مساعد على الدياثة ومعين على الفساد وزارع لبذور الفواحش في بلاده. والواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأخذوا بأسباب النجاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالنساء إذا خرجن بجمالهن يلتقين بالناس في الأسواق ويزاحمهم في المعارض والمتاجر وهن في على قدر كبير من الجمال والتبرج، فأي فتنة أعظم وأي شر وبلاء أطم من هذا؟ فالواجب على الناس أن يحاولوا بقدر جهدهم صد المنكر وتقليل الفساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا الأخ ألف راء فمصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية بعث إلينا بهذه الرسالة، وفي مقدمتها يقول: مقدم شكري واعترافي لما لهذا البرنامج من فضل في التفقه في الدين، فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء. ونحن نقول إن هذا من واجباتنا في هذا البلد، وإن كنا نرغب ونلح على الإخوة المستمعين أن يتبعوا الاستماع بالعمل وأن لا يكون حظ الجميع هو الاستماع فقط، فهذا شأن المسلم أن يسمع ويعمل. هذا السائل يقول: إذا وقع حادث معين لأحد الزملاء وقام آخرون بجمع مساعدات له، ورأيت أن أغلب المتبرعين دفعوا حياء وليس رغبة، فما الحكم الشرعي من في الطرفين، الأول الذي دفع حياء أو شهرة والثاني المدفوع لها، في دون أفادكم الله؟
الذي يدفع حياء والذي يدفع عن رغبة، كل هؤلاء إن شاء الله متابون، والله يخلف عليهم إن شاء الله خيرا مما دفعوه. أما الذي يدفع للشهرة والرياء فإنه لا يحصل من الثواب إلا على قدر ما أراد. أما القابض إذا كان محتاجا ومضطرا فلا حرج عليه في قبض ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: نعلم أن ترك اللحية سنة، ولكن ما حكم استعمال المقراض في قصها وتجميلها، وهل المفروض تركها نهائيا دون تقصير أو تجميل؟
ترك اللحية واجب وليس بسنة فقط، فإن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وقد أمرنا بعدم التعرض للحاء وأمرنا بالتعرض للشوارب، وإعفاء الشارب وإطالته وتعرض للحية وتقصيرها أو حلقها عكس لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب تجنب تقصير اللحية وتركها على ما هي عليه وإعفاؤها، لأن هذا هو التعفية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كنت في زيارة للمسجد النبوي الشريف، وأثناء قراءتي للقرآن في الروضة جلس بجانبي شخص وطلب مني المساعدة، وللأسف لم أوفق لإجابته، ورجعت إلى المصحف أقرأ ثم رفعت رأسي فلم أجد هذا الشخص، وأصبت بعد ذلك بقلق نفسي من فعل هذا وخفت أن أكون أثمت، فماذا ترون للخروج من هذا القلق؟
تتصدق على فقراء ذوي معتقد سليم، وذلك إن شاء الله يخفف ويزيل ما أنت فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم منا تحية على حسن المتابعة، ولكم تحية من زميلي مطر الغامدي مسجل هذه الحلقة، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.